إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا إن شاء الله تبارك وتعالى اللقاء الثالث مع فضيلة شيخنا أبي عبد الله أزهر حفظه الله تبارك وتعالى وعافاه، يجيب فيها عن أسئلة إخواننا حفظهم الله تعالى ورزقنا وإياهم العلم النافع والفقه في الدين. وقد وافق هذا المجلس إن شاء الله تعالى ليلة الخميس 20 من شهر جمادى سنة 36 و400 ألف، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله نافعا للجميع مثقلا لموازين حسناته. شيخنا حفظك الله، هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم الانخراط في التعاضدية العامة لعمال الطاقة وجزاكم الله خيرا؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نواصل ما كنا توقفنا عنده من الأسئلة التي أرسل بها إخواننا على الموقع أو على صفحة الفيسبوك أو على الغرفة الصوتية، سائلين الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعيننا على بيان والإجابة على ما يسر الله تبارك وتعالى من هذه الأسئلة الكثيرة. أول هذه الأسئلة في هذه الحلقة ما تفضل به أخونا الشيخ خالد حفظه الله تبارك وتعالى عن حكم الانخراط في هذه التعاضديات العامة لعمال الطاقة كما قال السائل. وللتنبيه فقط، نفرق بين ما هو تعاضدية وما هو نقابة. النقابات عملهم قد تختلط فيه السياسة، وقد تتداخل فيه المصالح، وقد تعتريه الكثير من الوسائل التي ينتهجها أصحاب هذه النقابات المخالفة لشريعة الله تبارك وتعالى. و لسنا بصدد بيان هذا، وهذا لأجل أن السائل إنما قصد التعاضدية، والتعاضدية يصدق أن يسمى فيها أن تسمى بالتأمين الاجتماعي. ومعلوم عندنا أن التأمين على نوعين: تأمين تجاري، وهذا لا شك في تحريمه، لأنه كما قال علماؤنا يعتبر من أنواع الغرر، والغرر محرم في الإسلام في العقود، لأن القاعدة في هذا الباب أنه لا يكون في الإسلام غرم على حساب غنم. و عقود التأمين التجاري حقيقتها هو هذا الأمر، لأن الناس يدفعون أموالا وهي أقساط التأمين أو تقتطع من رتبهم، كما هو التأمين بالنسبة للموظفين، ثم بعد ذلك لا يدرى ولا يعلم هل سيعوضون من هذه الأموال بقدر ما دفعوا أو أكثر من ذلك أو أقل. فهذا كله يعتبر في الشرع من الغرر، وهو محظور شرعا. والنوع الثاني التأمين الاجتماعي، وهذه التعاضديات من هذا القبيل، وهذه التعاضديات من هذا القبيل، يعني وتختلف تعاضديات عمال طاقة، تعاضديات عمال النقل، تعاضديات عمال التربية وهكذا. إلا أن من أباحه من علمائنا علق هذه الإباحة بشروطها، يعني يجوز هذا بالشروط التي ينبغي أن تتوفر في مثل هذه التعاضديات أو التأمين الاجتماعي. منها مثلا أن لا تكون هذه الأموال التي تجمع وهي عبارة عن الأقساط التي أو الاشتراكات التي يدفعها عمال ذلك القطاع كل بحسبه، هذه ربما تكون أموال طائلة. وإذا ذكرنا مثلا عمال الطاقة ستكون أموال طائلة جدا، فهذه الأموال لا يجوز إيداعها في البنوك الربوية، ولأن مثل هذا الإيداع يقوي مثل هذه المؤسسات المبنية على أصل الحرام، مبنية على كبيرة من كبائر الذنوب في الإسلام، مبنية على الربا الذي قال فيه رب العزة والجلال يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقال فيه جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال في بيان شره نبينا عليه الصلاة والسلام وعظم جرمه عند الله تبارك وتعالى الربا 64 شعبة أدناها كأن يأتي الرجل أمة عياذا بالله تبارك وتعالى. فالشرط الأول لا يجوز إيداع هذه الأموال في البنوك الربوية. وأمر ثاني تابع لهذا، كما أنه لا يجوز استثمارها أي هذه الأموال في المشاريع المحرمة، لأن بعض التعاضديات يجمعون رؤوس أموال كبيرة، فعوض أن يبقى هذا رأس المال هذا جامدا في خزائنهم يفكرون في استثماره حتى يعود عليهم بالأرباح. فإذا كان كذلك فالشرط في هذا ألا يكون إلا في الأمر الجائز المباح، ولا يجوز استثماره في الأمور المحرمة كيفما كان نوعها. من الشروط التي يذكرها كذلك أهل العلم أن الالتزام الذي يكون بين المشتركين في هذه التعاضديات يكون خاضعا للضوابط الشرعية، بحيث يعني لا يكون فيه جانب الإلزام والوجوب، لأن الله تبارك وتعالى ما أوجب في أموال المسلمين إلا تلك الحقوق، إلا الصدقة الواجبة، ما عدا ذلك فإن على ولي الأمر أو على المسلمين فيما بينهم أن يرغب بعضهم بعضا في الخير الذي يكون في هذه الأموال. أما الإيجاب والإلزام هذا أصبح حكما ولا يجوز، لأن الأصل في أموال المسلمين أنها معصومة محرمة، يحرم أخذ دينار واحد منها بغير حق، والله تبارك وتعالى أعلم. فإذا كانت هذه التعاضديات على مثل هذه الضوابط كما قال علماؤنا وأئمتنا فهذا لا بأس به إن شاء الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وأحسن لكم المثوبة. سائل يقول: هناك بعض الإخوة السلفيين هداهم الله يتقدمون للصلاة أثناء غياب الإمام، ولكن لجنة المسجد لا تريد إمامتهم للمصلين، فما هي النصيحة التي تقدمونها لهم؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نصيحتي لإخواني هؤلاء: نحن الأصل أننا دائما وأبدا نتعاون على البر والتقوى في كل أعمالنا وشؤوننا، وفي هذا الباب ينبغي أن يعلم أهل المسجد، إذا كان للمسجد هيئة تديره وتسيره، وهذه الهيئة وضعها وأذن بتأسيسها ولي الأمر، وجب على المصلين أن يعرفوا لهذه الهيئة حقها. وليس معنى هذا أنهم ملزمون بطاعتهم في كل ما يأمرون، لأن الكثير من هذه اللجان المسجدية أو الهيئات الموجودة في المساجد يديرها عوام، وفي غالب أمرهم يجهلون المسائل الشرعية، ولهذا تجد في كثير من المساجد المخالفات حتى في بناء المساجد، ووجود هذه الزخارف الكثيرة المبالغ فيها، وهذا من تبديد أموال المسلمين وإهدارها، ومخالفة نبينا الكريم الذي نهى عن زخرفة المساجد. وأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في أول توسعة قام بها الصحابة في المسجد النبوي، أمر لما جاء البناؤون، أمر عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أمرهم بقوله: أكنوا الناس عن المطر، قال لي البناء: وإياك أن تحمر أو أن تسفر، يعني إياك أن تدخل فيما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. الشاهد أن هؤلاء قد يقعون في مثل هذه المخالفات، فلا يطاعون ولا يسكت على مخالفاتهم، الواجب نصحهم وبيان الحق لهم، والتعاون على البر والتقوى وعلى الخير في هذا العمل الخيري العظيم. ثم في تسيير المسجد، الأصل أن هناك هيئة مكلفة من ولي الأمر، هيئة إدارية تعنى بتسيير شؤون المساجد، وهي مديريات الشؤون الدينية في كل ولاية من الولايات التابعة للوزارة الوصية. فهذه ولي الأمر وضع ضوابط لمن يتقدم للإمامة، أن يكلف من طرف أو من قبل هذه الجهة، ويؤذن له بالترخيص الرسمي. فالأولى على هؤلاء الإخوة إذا وجد فيهم الأكفاء والكفاءة في هذا الباب، دليلها حديث نبينا عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا. هذه الضوابط الشرعية والشروط النبوية لتقديم الإمام، أو لتقدم من أراد أن يتقدم للإمامة. ومن جهة أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يأم القوم وهم له كارهون، فلا بد من أن من يأم الناس أن يرضى به هؤلاء، يعني إذا قلنا هؤلاء الذين يعتد برأيهم وبقولهم، ويعني ويكون هذا في غالبهم أنهم يقدمون من توفرت فيه هذه الشروط. فالأولى في حق هؤلاء أن يتقدموا بعد تحقيق هذه الشروط، وأن يسيروا وأن لا يخالفوا ما عليه جماعة المسجد جماعة مسجدهم، ويحاولوا أن يتعاونوا مع إخوانهم وأن يتراضوا فيما بينهم، يعني يقنع بعضهم بعضا على أن يتقدم للإمامة زيد أو عمر من الناس أو من الشباب الذين تتوفر فيهم شروط الإمامة، لا يندفعون فحسب ويتجرؤون على هذا الأمر فحسب، حتى لا تقع هذه الفتن التي نسمعها بين الفينة والأخرى هنا وهناك في مساجدنا. هذه الفتن والقلاقل ينبغي أن تنزه عليها منها المساجد، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب أنه يجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، وأن ولي الأمر إذا عين إمام وإن كان يوجد في الجماعة من هو أولى منه، فالواجب أن يتقدم من كلف أو من نصبه ولي الأمر، والله تبارك وتعالى أعلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: شيخنا الحبيب أحسن الله إليكم، بعض المصلين ممن يعجز عن السجود على الأرض وهو يطيق القيام والركوع، يقوم في الصف مع المصلين ويجعل الكرسي وراءه حتى إذا أراد السجود حمل الكرسي وتقدم به قليلا حتى يسجد عليه ويتسنى لمن وراءه السجود، إذ المكان ضيق على من وراءه. السؤال: هل هذه الطريقة صحيحة؟ وهل هذه الحركة لا تؤثر على الصلاة؟ وإن كانت غير صحيحة فأرجو بيان الكيفية الصحيحة لمن كان حاله هذا، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، هذه المسألة التي كثر ويكثر السؤال فيها، وهذا لكثرة ما نجد من هذه الظاهرة، وأنا أظن أن هذه الظاهرة زادت في بلدنا حتى إلى درجة أن الناس أو بعض المحسنين أصبحوا يوقفون الكراسي في المساجد، وهذا إن دل على شيء ربما يدل على حرص الناس حتى في مثل هذه الحالات على شهود صلاة الجماعة، وفي هذا عبرة لغيرهم ممن أعطاهم الله جل وعلا من الصحة والقدرة، ثم هم يتثاقلون عن شهود صلاة الجماعة وإقامتها مع إخوانهم المسلمين، وهذا شيء يؤسف له. فأمثال هؤلاء عبرة لهؤلاء، عبرة لأولئك الذين يتأخرون عنها، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال. المسلم إذا كان قادرا على القيام والركوع وهو مريض ولكنه لا يقدر على الركوع والسجود، فإنه يفعل في صلاته ما يقدر عليه، يفعل في صلاته ما يقدر عليه. إذا كان قياما فالقيام، يقوم مع الصف مع المسلمين ويكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، ثم إذا جلس على الكرسي، علماؤنا يقولون العبرة في هذا الجلوس، يعني في الجلوس على الكرسي، العبرة بموضع جلوسه لا بموضع قدمه أو رجله في هذا الباب. وقد سئل شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى عن الذي يصلي في المساجد، الذي يصلي في المسجد على الكرسي، يعني موضع وضعه لهذا الكرسي، فقال رحمة الله تبارك وتعالى عليه: فقال رحمة الله تبارك وتعالى عليه أن العبرة في هذا الجلوس هو موضع جلوسه. فإذا كان موضع جلوسه بمحاداة الصف فهذا هو الواجب. يعني لا أن يعتبر برجل الكرسي أين يكون، إنما العبرة بمكانه هو أين يكون، يعني بموضع جلوسه الذي يكون محاذيا للصف، والله تبارك وتعالى أعلم. فإذا احتاج إلى أن يتقدم أو يتأخر لأجل ذلك، فالقاعدة في هذا الباب يجوز التقدم والتأخر اليسير لأجل إصلاح الصلاة، كأن يسوي صفه أو أن يعدل موضعه أو ما إلى ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم.
حفظكم الله تعالى وبارك فيكم. آمين. هذا سائل آخر يقول: بارك الله في الشيخ الوالد حفظه الله، وشكر الله سعي إدارة المنتدى وجعل ذلك كله في ميزان حسناتهم. يقول: في المدارس القرآنية لما يقوم الطلاب بكتابة القرآن على الألواح، إذا أخطأ الطالب في كتابة الكلمة أو الحرف فإنه يستعمل ريقه لإزالة ذلك الخطأ، وذلك بتبليل إصبعه بريقه ومسح الكلمة أو الحرف الذي أخطأ فيه، فما حكم هذا حفظكم الله وأحسن جزاءكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، أولا ينبغي أن نعلم أن الأصل في هذه المسألة أن نعظم كلام الله تبارك وتعالى، ومن تعظيم كلام الله جل وعلا تعظيم المصحف، ومن تعظيم كلام الله تبارك وتعالى تعظيم المصحف بعدم تعريضه لأي نوع من أنواع الامتهان أو الإهانة. ومن تعظيم كلام الله تبارك وتعالى تعظيم هذه الآيات التي تكتب. ولهذا في هذا الباب نود أن ننبه إخواننا لما عمت به البلوى من تلك الجرائد وصفحات هذه الجرائد، التي ربما يكون في بعضها شيء من القرآن أو شيء من الآيات القرآنية، ثم هذه الجرائد ترمى في المزابل وتداس بالأقلام عياذا بالله تبارك وتعالى. والواجب على المسلم أن أي مكتوب من أوراق كتب أو أوراق كراريس أو أوراق مجلات أو جرائد مكتوب بالعربية لا ينبغي أن يمتهن، لأنه احتمال أن يكون فيه شيء من كلام الله أو شيء من الذكر أو شيء من أسماء الله تبارك وتعالى، وهذه الأمور لا يجوز تعريضها لأي نوع من أنواع الامتهان أو ما إلى ذلك. من هذه المسائل كذلك التي ربما نجدها في بعض الكتب قضية قلب الصفحات بريق اليد، بالريق يجعل على اليد، أو محو ما يكتب على الألواح التي تكتب بهذا الصمغ، ثم بعد ذلك الإنسان يبلل أصبعه بريقه وبأصبعه أو برأس أصبعه يقوم بمحو كلمة أو حرف أو ربما حتى حركة من الحركات. هذا الذي اختلف فيه العلماء، فذهب الأحناف والشافعية إلى جواز هذا الأمر ما لم يقصد به الإهانة، إذا كان القصد إنما مجرد المحو. والأصل المقرر في هذا الباب كذلك من قولهم، أي من قول علمائنا، أن المحو يجوز بأي وسيلة سواء كانت بغسل بماء أو بمحو أو كشط بسكين أو نحو ذلك، فهذا كله عندهم لا حرج فيه. قضية الريق لأنه قد يكون فيه شيء من الامتهان، وذهب المالكية إلى التشديد في هذه المسألة وعدم جوازها عندهم، لأنهم يعتقدون أن في هذا شيء من هذا الامتهان. ولهذا تجد الشناقطة لهم بعض الكلام الذي يدل على ما عليه المذهب، يعني المذهب المالكي، لأن غالبهم من المالكية. يقول أحدهم: والقلب للأوراق والقلب للأوراق بالبزاق أمر قبيح شاع في الآفاق. يعني هذا قلب الأوراق بالريق الذي يجعله المرء على أصبعه كبيرة عندهم، والله تبارك وتعالى أعلم. هذا الذي والذي أعتقده وأظنه راجحا في هذه المسألة، والله تبارك وتعالى أعلم، ما ذهب إليه الحنفية والشافعية من جوازه إذا كان أولا من جوازه إذا كان من غير قصد الإهانة، هذا لا شك فيه ولا ريب. أزيد فيه قيدا: إذا ما وجد المرء غيره، إذا ما وجد الطالب غير هذا، إذا وجد الماء مثلا أو وجد المنديل المبلل أو وسيلة أخرى، فالأولى بل الواجب الخروج من الخلاف، الخروج من الخلاف وسد الذريعة في هذا الأمر، وسد الذرائع أصل معتبر، والله تبارك وتعالى أعلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. يقول شيخنا الفاضل: أحد الأساتذة في الجامعة يقول إن تفسير كلمة الكوثر في قول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر معناه إنا أعطيناك فاطمة، نرجو من شيخنا أن يبين لنا ولأبنائه الطلبة مدى صحة قول هذا الأستاذ، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، أنا أظن أن هذا الأستاذ الجامعي فيه لوثة شيعية، فيه لوثة شيعية، لأن هذا التفسير لهذه الكلمة من هذه الآية لم يرد في شيء من تفاسير علماء أهل السنة. والواجب على المسلمين جميعا وطلبة العلم خاصة أن تكون مصادرهم ومراجعهم دائما مصادر سنية، وأن يرجعوا، وخاصة في باب التفسير. ونحن نعتقد أن التفسير الأصل فيه هي تلك المراتب التي يذكرها علماؤنا، وأعلى هذه المراتب تفسير القرآن بالقرآن، كما هو صنيع الإمام الشنقيطي عليه رحمة الله في تفسيره العظيم أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، وثم بعد هذه المرتبة تفسير القرآن بالأثر. وأبو التفسير على هذا المنوال هو تفسير الإمام الحافظ ابن جرير الطبري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وجاء بعده وقد اختصره الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ومن سار على هذا المنهج في التفسير فيذكرون أولا ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تفسير تلك الآية. فهذه الآية ورد تفسيرها في السنة، يعني في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد فسر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكوثر هذه اللفظة الواردة في هذه الآية أنه نهر في الجنة، أنه نهر في الجنة. قال هل تدرون ما الكوثر؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير، عليه خير كثير. هذا النهر هو الذي ترده أمته يوم القيامة ويشربون منه تلك الشربة التي لا يظمؤون بعدها. فإذا صح الحديث في تفسير آية من آيات الكتاب أو لفظ في آية من الآيات فلا عبرة بقول آخر، فلا عبرة لقول آخر أبدا. فهذا القول يضرب به عرض الحائط لأنه مخالف لما جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله تعالى خيرا. هذا سائل استفتح بالسلام ختم موقعا محبكم في الله، سؤاله فيه نوع طول نستسمعكم في سرده. يقول شيخنا أحسن الله إليكم، أنا مقبل على الزواج وأعيش في مسكن عائلتي مع الوالد والوالدة وأخي الأصغر، ورغبت في استئجار بيت خاص أعيش فيه مع زوجتي حتى أتجنب المحظور الشرعي وهو رؤية أخي لزوجتي، غير أن والدي ووالدتي يرفضان ذلك ولا يقبلان به بحكم أن أموري المادية ليست جيدة، وكذلك بحكم أن أخي يشتغل طول اليوم ولا يدخل البيت إلا ليلة، وبالتالي في نظرهم لن يكون هناك محظور شرعي في عيشي معهم. أما زوجتي فهي ترغب في العيش في بيت خاص حتى تجد راحتها، فما نصيحتكم لي شيخنا؟ كيف أوفق بين بري لوالدي وبين رغبة زوجتي؟ وبارك الله فيكم وجزاكم عنا خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، لا شك ولا ريب أن بر الوالدين مما أوجبه الله تبارك وتعالى على المسلمين، ومن البر طاعتهما في المعروف، طاعتهما في المعروف، بمعنى أنهما إذا أمرا بأمر لا يتعارض مع حكم من أحكام الشرع، لم يأمرا بمعصية وجبت طاعتهما، وجبت طاعتهما. وأنا الذي تبين لي من خلال سؤال هذا الأخ هذا السائل أنه يجب عليه أن يقدم طاعة والديه على رغبة زوجته، هذا كأصل جوابا على السؤال. وأنصحه أن يسعى لإرضاء والديه فيما يرغب فيه هو، هو ذكر أنها رغبة الزوجة وأنا أعلم أنها رغبته كذلك، لأنه طبيعي أن الشاب خاصة في بداية زواجه يجد راحته إذا كان منفردا بزوجته ويخلو بها على الوجه الذي يرتاح فيه، يراها بملابسها وينبسط معها أكثر إلى آخره من هذه الأمور التي تعلم ولا تخفى على شبابنا. أخي خالد يضحك. فالشاهد أن تقديمك يا أخي لبر لطاعة والديك يكون فيه خير إن شاء الله تعالى، وخاصة إذا عرفت كيف تعالج هذه القضية وتمشي فيها، ربما في بداية الأمر على الأقل السنة الأولى تحاول أن تسعى لإقناعهما، والله جل وعلا لعله بعد ذلك يوسع عليك في الرزق، لأن من أسباب التوسيع في الرزق الزواج وصلة الرحم، وهذه لا شك ولا ريب أنها من أعظم الصلة، صلة الوالدين. ومع هذا تدعو الله تبارك وتعالى أن ييسر لك أمرك وأن يوفقك في حياتك الزوجية. يعني لا أنصحك أن تبدأ حياتك الزوجية بمشاكل مع أقرب الناس إليك وأحبهم إلى قلبك وهم والديك، فتسعى لإرضائهما، والله تبارك وتعالى يجازيك على هذا خير الجزاء، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن كيفية التعامل مع مسؤول في إدارة يلزم المستقيمين بنزع القميص مع العلم أنهم يعملون بعقود فقط، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، في الحقيقة شيء مؤسف أن نسمع مثل هذه الأخبار وأن تطرح مثل هذه الأسئلة، ونحن نعيش في بلد يدين الإسلام، ونحن نعيش في بلد الناس فيه أحرار، أحرار فيما يلبسون، شريطة ألا تتعارض هذه الحرية مع حرية الآخرين. وأقول مرة أخرى، نأسف كذلك أنه ربما هذا المسؤول تأتي الموظفة عنده باللباس الفاضح، متبرجة بكامل زينتها، ولا يعترض عليها ولا يحرك ساكنة ولا يمنعها ولا يقول لها بأن هذا مخالف للآداب وأن هذا يقدح في الحياء وما إلى ذلك. أما إذا جاء من يلبس القميص أو جاءت من تلبس الجلباب، ربما يتغامزون عليها وربما يتآمرون عليه وربما يحدثون القوانين ويسنون التعليمات التي تضيق على هؤلاء المستقيمين. فنحن ننصح هؤلاء المسؤولين أن يتقوا الله جل وعلا في أنفسهم، وأن يتقوا الله تبارك وتعالى في إخوانهم، وأن يرعوا مسؤولياتهم، يعني يجتهدوا في 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 عملهم وفي تخصصهم، يجتهدوا في الحفاظ على الأموال العامة، يجتهدوا في المحافظة على ثروات البلد ويعني حسن نمائها واستثمارها، لا أن يكون اهتمامهم بمثل هذه الأمور. ثم أقول مجيبا لهذا المتضرر أنه أنت إذا كنت على يعني عندهم بهذه العقود، فإنه على تصنيفهم وعلى قوانينهم تقريب أنك مهضوم الحق، لا تستطيع أن تتكلم. فأنت إذا استطعت أن ترفع هذا الأمر إلى المسؤولين على هذا المسؤول، فهذا هو الأولى، لأن هذا تظلم. ثم ثانيا، القميص ليس بواجب عليك لبسه، يستحب، لأنه أحب اللباس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنت تحتاج إلى القميص ربما لتصلي بزينة الصلاة في صلاتك، فإذا ألجئت إلى عدم لبس القميص، فعلى الأقل يعني يكون لباسك شرعي، يكون سروالك فضفاضا ويكون فوق الكعبين ملتزما بشرع ربك تبارك وتعالى وهدي نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم في لباسك. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقكم لما يحبه ويرضى.
بارك الله فيكم. يقول شيخنا أحسن الله إليكم: توفر بعض الشركات لعمالها بعض الامتيازات، منها دفع قسط من منحة التأمين على السيارة الخاصة بالعامل، كأن تدفع الشركة مثلا 50% والباقي يدفعه العامل، فما حكم هذا الامتياز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبق في سؤال سابق بيان شيء من حكم عقود التأمين، هذه التي ابتلي بها الناس في البلاد الإسلامية، وأن عقود التأمين التجارية وعقود تأمين السيارات منها هذه من النوع المحظور المحرم الغير جائز مع الأسف الشديد. وبالتالي إذا كان هذا العقد، وإحنا هذه التأمينات الناس فيها بين نوعين: نوع منها إجباري على الناس جميعا، ولو لم تفعله لا تعطلت مصالحك، ما أمكنك أن تركب سيارة ولا أن تقضي مصالحك. وتصور حال الناس الآن من غير هذه السيارات، لا يستطيعون قضاء حوائجهم. ونوع ثاني، هذا النوع الأول قلت إجباري، منه عقود تأمين السيارات. ونوع ثاني هو اختياري كعقود تأمين على الحياة، أو عقود تأمين على السرقات في البيوت، أو ما إلى ذلك. الاختياري لا يجوز للمسلم أن يتعاقد فيه أو عليه، يحرم عليه ذلك. التأمين الإجباري هذا كما يقول علماؤنا يأتي فيه بالقدر الأدنى، يعني بالقدر الذي يتحقق به دفع الضرر عن نفسه، وهذا الذي يسميه إخواننا بتأمين الشرطة أو لاسيرونس تاع لابوليس، بمعنى أنه يؤمن حتى إذا أوقف في من قبل هذه السلطات شرطة المرور، فإنه يظهر هذه الوثيقة أو هذا العقد. فإذا كان هذا الامتياز في هذا النوع من التأمين، يعني في نوع التأمين الأدنى يعني أقل التأمين، يعني ما فيش الامتيازات الأخرى التي تجعل من التأمين باهظ الثمن، يعني أرخص شيء، وهذا هو القدر الذي يكتفي فيه المسلم بدفع الضرر عن نفسه. فإذا كان هذا الامتياز أو هذه الإعانة من الشركة في هذا النوع فلا حرج، هذا رزق ساقه الله إليه، وجزى الله هذه الشركة على إعانتها لعمالها. أما إذا كان هذا الامتياز لا يكون إلا في النوع الآخر من التأمين، يعني الأغلى منه، فلا يجوز لك، لأنه الآن أصبح اختيار، فلا يجوز لك الدخول فيه ولا المشاركة، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم،
آمين،
جزاكم خيرا. هذه أسئلة أو بعض الأسئلة التي وردت على صفحة الموقع في الفيسبوك. يقول: السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ، هناك امرأة تريد أن تقوم بحجة، ولكن أمها الكبيرة في السن ترفض وتقول: لا تحجي إلا إذا توفيت، لأنها تحب أن ترعاها، مع العلم أن لها عدة بنات أخر يستطعن رعايتها، إلا أن الأم ترفض، فهل تحج أو تبقى مع أمها؟ أحسن الله جزاءكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم ما بعد، هذا كذلك السؤال له علاقة بسؤال سابق متعلق بقضية البر، أي بر الوالدين وطاعتهما في المعروف. وهذا السؤال يصلح مثال لما ذكرنا في جوابا على السؤال السابق، سؤال الشاب المقبل على الزواج، يعني يصلح مثال على أمر الوالدين بالمعصية. وهذا يكون كذلك، يعني يكون معصية إذا كانت هذه المرأة أو هذه البنت البارة بأمها، إذا كانت مالكة لنفقة حجها هي ومن يكون محرما لها في سفرها، يعني إذا ملكت نفقة الحج، وإضافة إلى ذلك ملكت نفقة من يحج بها، وهذا واجب عليها، لأن المرأة لا يجوز لها أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا في حج أو في عمرة. فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز لها أن تطيع أمها في مخالفة أمر ربها، لأن الحج في حقها يتعين، يعني يكون واجبا في حقها، ومعلوم أن الحج ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام. إضافة إلى ذلك أن هذه السائلة قد ذكرت أن هناك من يقوم من أخواتها على شؤون أمها المريضة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل بشفائها. فأما إذا كانت هذه المرأة إنما ملكت نفقة حجها فحسب، وهي تظن كما يظن غالب الناس في هذا الزمان أن الرفقة الآمنة تغني عن المحرم الذي أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم على النساء. الرجل كان مسجل في الجهاد في سبيل الله، والجهاد أوثق عرى الإسلام، وخاصة في تلك المرحلة الأولى لبناء الدولة الإسلامية التي قائدها نبينا عليه الصلاة والسلام، الدولة الإسلامية الحقة القائمة على الكتاب والسنة بحق. رغم ذلك أخبره الصحابي أن زوجته تريد الحج وليس لها محرم يرافقها في حجها، فقال له، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب ليحج بامرأته، وترك الجهاد في سبيل الله. فإذا كانت المرأة تظن هذا الظن كما يظنه غالب الناس اليوم، وظنهم هذا قد لا يلامون عليه لأنه مبني على فتوى قد سمعوها، وفتوى يفتي بها الكثير ممن تصدر للفتوى في هذا الزمان بجواز السفر مع الرفقة الآمنة، وهذا لا دليل عليه، لا دليل عليه في الشرع، وهو قول مرجوح. فإذا كان الأمر كذلك فالواجب عليها لا تحج، وأن تبقى مع أمها، يعني لا تحج لأجل امتثال أمر أمها فحسب، لا، لأنها لا يجب الحج في حقها، لأنها ليس لها من يرافقها من محارمها، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله لكم الجزاء. هذا سائل يقول: رجل يملك نصاب مال بالدينار الجزائري، ويملك بعضا من العملة الأجنبية لكنها دون النصاب، فهل يحسب العملة الأجنبية مع الدينار في إخراج الزكاة؟ وبارك الله فيكم.
الذي عليه علماؤنا بالنسبة للأوراق المالية، أن الأوراق المالية أو العملات، كل عملة جنس، كل عملة جنس، مثلها مثل الذهب والفضة، الذهب جنس والفضة جنس، والذهب يحسب نصابه لحاله، والفضة يحسب نصابها لحالها، فكذلك هذه الأوراق، هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم. فإذا كان عنده مثلا دينار وعنده أورو أو دولار، فإذا بلغ مال الدينار النصاب وحال عليه الحول أخرج زكاته، وإذا كان عنده من العملة الأخرى، من العملة الأخرى مبلغ ليس بقدر النصاب، لم يصل ولم يبلغ النصاب بعد، فلا تجب فيه الزكاة حتى يبلغ النصاب، وإذا أراد أن يخرج منه صدقة فله ذلك ويثاب على ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. يقول بارك الله فيكم، ما حكم المال المختلط الذي ينفقه الأب على أهل بيته بالرغم من كثرة المناصحة، وما يفعل البنات في هذه الحال؟ هل يخرجن للعمل أم يمكثن في البيت تحت إعالة هذا الوالد؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الذي عليه علماؤنا أن المال المختلط الحكم فيه للغالب، فإذا كان غالب هذا المال من الحرام أخذ حكمه وكان محرما، وإذا كان غالب هذا المال من الحلال وفيه شيء يسير من الحرام أخذ حكمه، أي حكم المال الحلال، وهذا يجوز استعماله والاستفادة منه، وإذا تورع الإنسان فيه هذا هو الأكمل وهو الأتقى، من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وإذا ابتلي، وخاصة إذا تعلق الأمر بالبنات، بعائل هذا ماله ونصح ولم يتب إلى ربه تبارك وتعالى، فلا تنصح هاته البنات بالخروج إلى العمل، لأن هذا الخروج سيكون مفسدة كذلك، وهذا من باب أن يفر المرء من الحرام ليقع فيه، ولا أظن أنه سيكون جو إسلامي في عمل المرأة، أو تجتنب هذه، تكون المرأة في منأى عن هذه الفتن والمفاسد الموجودة في خروج النساء وعمل النساء، ولكن للعلماء فتوى في هذا الأمر، أنه الإنسان إذا كان عائله ماله من حرام، ماله من حرام، فله أن يستعمل منه بقدر الحاجة، بقدر الحاجة ولا يزيد، يعني بقدر الحاجة ما تحتاجه من ملبسها ولا تزيد في كماليات اللباس، بقدر الحاجة فيما يدفع الهلاك عنها في قوتها وأكلها ولا تزيد، يعني تأكل في 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 في, في غدائها أو في عشائها الطبق، تأكل إذا كان طبق اللوبيا تأكل اللوبيا ولا تزيد في أكل الفاكهة أو في أكل المرطبات أو الأمور الزائدة التي هي زائدة عن الحاجة لأجل هذا المال الخبيث، والله تبارك وتعالى أعلم. وأسأل الله عز وجل أن يهدي هذا الوالد وأن يطهر ماله وكسبه، والله أعلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. هذه بعض الأسئلة التي وردت في الغرفة الصوتية في البيلوكس. أولها لسائل من تونس يقول: أنا أعمل في شركة منذ 10 سنوات، تلقيت عرضا للعمل من شركة أخرى، فهل يجوز لي طلب ضمانات أو تعويضات مالية من الشركة الجديدة مقابل الانتقال إليها؟ وجزاكم الله خيرا.
في الحقيقة ما فهمت ضمانات وشهادة ضمانات تعويضات على ماذا؟
كأنه يقصد حتى ينتقل إلى الشركة الجديدة يأخذ منها مالا زائدا حتى يضمن ما سيفوته.
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نرحب بأخينا من بلدنا، أنا ما أقولش من بلدنا الثاني، لأني أعتقد أن بلاد الإسلام بلاد المسلمين جميعا تونس. وقد جاءني اقتراح من إخواني من تونس أن تكون حصة مخصصة لأسئلة تونس، وهذا يعني ليس بالأمر السهل علي وعلى إخواني، وقد يكون فيه يعني حيف ظلم لغيرهم من إخواننا، يتصل إخواننا من ليبيا ويتصل إخواننا من المغرب، وإذا فتحنا هذا الباب يعني هذا شيء لا نطيقه. ولكن نحن الباب هذا، النت هذا ليس له موطن محدد، مفتوح للناس جميعا، والأسئلة التي نقدر على الإجابة عليها ونستطيع إفادة إخواننا فيها فإننا نبذل فيها جهدنا ونسأل ربنا جل وعلا أن يوفقنا. فعودا إلى سؤال الأخ، أنا لا أرى أن هذا الضرر أو هذا الطلب التعويض هذا له وجهة شرعية، هذا ربما مأخوذ من قوانين العمل التي سنها من يسن هذه القوانين من الكفار في هذا الزمان، وهذا التعويض لا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنة. الإنسان يأخذ أجرته بقدر عمله، فإذا ترك هذا العمل وانتقل إلى غيره يأخذ أجرته في العمل الثاني على قدر عمله، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل من ليبيا، سؤاله له ارتباط بما سبق في مسائل التأمين. يقول: رجل يريد أن يعمل كوسيط بين الشركات وبين شركة التأمين الصحي، فهل هذا العمل جائز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأصل في هذا الباب قول ربنا جل في علاه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وبناء على ما سبق ذكره وبيانه في بعض الأسئلة المتعلقة بموضوع التأمينات، نعتقد أن هذا النوع من التأمينات هو من النوع المحرم المحظور شرعا، لأنه من عقود الغرر، هذه علته التي ذكرها علماؤنا. وبالتالي أن يكون الرجل وسيطا في مثل هذا يكون وسيطا في أمر محرم، والله جل وعلا حرم علينا هذا بقوله: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل عقد أو معاملة محرمة إلا وحرم كل من شارك فيها، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، يقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله الراشي والمرتشي والواسطة بينهما. فهذه الوساطة من التعاون على الإثم والعدوان، والله أعلم.
هذا سؤال نختم به إن شاء الله تبارك وتعالى هذا اللقاء، وهي: امرأة استفادت من وصفة دواء مقدارها 1200 دينار من خلال استعمال بطاقة الشفاء الخاصة بوالدتها، وقد علمت الآن حرمة عملها، فكيف تتصرف في هذا المال الذي استفادته؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي وفق هذه الأخت للوقوف على خطئها قبل موتها ومفارقة هذه الدنيا وقد تلقى ربها تبارك وتعالى بمثل هذا. وسؤالها هذا يدل على ندمها، والندم توبة كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل توبتها وأن يفتح عليها في الخير كله بإذن الله. ونصيحتي لهذه الأخت أن تتخلص من هذا المال، أن تتخلص من هذا المال والذي اكتسبته بهذه الطريقة المحظورة التي فيها هذا الغش وأخذ أموال الناس بغير حق، أن تتخلص منها كما تتخلص من المال الحرام، أن تصرفه في المرافق العامة، كأن تجعله في بيوت وضوء المساجد أو شيء من هذا القبيل، لأنها هو الأصل أن ترده لأصحابه، ومعلوم أنها لا تستطيع ذلك لأن هذا أمر إداري، يعني قد يعقد الأمر عليها وقد يسبب لها ضرر في نفسها. ما أدري القوانين ماذا تقول في مثل هذه المخالفات والعقوبات المنصوص عليها في مثلها، فهي تتخلص من هذا المال في المرافق العامة. ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليها، والله تبارك وتعالى أعلم. وأشكر لأخي خالد صبره معي وحضوره ومشاركته مجلسنا هذا، نسأل الله عز وجل أن يثقل به موازيننا جميعا يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإلى لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى، ألقاكم فيه بكل خير.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. الله تبارك وتعالى وحده يعلم مقدار غبطتنا وغبطة إخواننا جميعا بمثل هذا المجلس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيكم الجزاء الأوفى ويرزقكم به الفردوس الأعلى، وأن ينفع بالأجوبة السائرين والمستمعين، ويجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فرضي الله عنكم وأعلى في الدارين مقامكم، ونضرب لإخواننا حفظهم الله وعافاهم مواعيد أخرى في على حسب البرنامج المذكور في الأسبوع القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.